والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخذنا ما ذكره الشارح رحمة الله عليه حول قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وقد ذكر رحمة الله عليه أن الآية فيها فوائد، وذكر الفائدة الأولى وهي إثبات السمع والبصر، والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، وتكلمنا على هذه القضية في الدرس الماضي، وعرفنا أنه يريد الرد على الأشاعرة وأن هذا هو حقيقة قولهم وإن لم يصرحوا به، لكن هذا حقيقة كلام الأشاعرة. قال رحمه الله: وفيها الرد على المعطلة الذين يقولون الصفات الكلية كالجهمية، فإن الآية فيها إثبات اسمين وهما السميع البصير. قالوا: الذين يثبتون أسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه، والأمر كذلك السميع بلا سمع، كيف السميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وحكيم بلا حكمة؟ هذا كلام في غاية البطلان، الذي يقول حي بلا حياة، كيف يكون حيا وهو بغير حياة، وأمير وبغير مأمورين، فهو أمير على من؟ وملك من غير ملك ورعية، كلام لا يستطيع. قالوا: فيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر وهم متناقضون أعظم تناقض. الأشاعرة في غاية التناقض، والمؤلف يقول فيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر. والآية هي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والملك يقول هذه الآية رد على الشاعرة، معنى الأشاعرة أثبتوا السمع والبصر وأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. إحنا لكن رد يكون عليه باعتبار التناقض، فإن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثل فقط ليس كمثله شيء، وأخذ السمع والبصر، وهذا يدل على أن لك التمثيل لا يستلزم نبي الصفات، فلذي التمثيل لا يستلزم نبي الصفات. وإن أكل أمر كذلك فالواجب هو إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها لرسوله مع اعتقاد عدم التمثيل، كما قالوا في السمع والبصر. والتفريق هو عين التناقض على ما سبق إيضاحه في بعض الدروس الماضية، قال رحمة الله عليه: وفي هذا النفي المجمل، وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل ليس كمثله شيء، والإثبات المفصل وهو السميع البصير. وفيها الجمع بين النفي والإثبات، أولها نفي وآخره إثبات. وفيها تقديم النهي على الإثبات، قدم النفي ليس كمثله شيء، الإثبات وهو السميع البصير. قال: لأن الأول من باب التخلية وهو النهي، والثاني من باب التحلية الذي هو الإثبات. والعلماء يقولون التخلية مقدمة على التحلية، حتى في كلمة التوحيد النهي مقدم على الإثبات. قالوا: هي الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما، ما يقرن بينهما للعموم متعلقين. فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، وبصر محيط بجميع المبصرات. وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين: الأول سمع عام، وهو سمع سبحانه لكل مسموع، كقوله سبحانه: قد سمع الله التي تجادلك في زوجها. قول التي سمع الله ما قرأتها؟
على لساني سقطت، على لساني
وعلى لساني سقطت. طيب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الثاني سمع خاص، وهو سمع الإجابة والإثابة، كما قال سبحانه: إن ربي لسميع الدعاء. وعلى سمع الطبيب الإجابة: إن ربي لسميع الدعاء، يقتضي الإجابة والإثابة. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعين ويثيبهم على الدعاء، فالدعاء عبادة. ومنه قول العالم: سمع الله لمن حمده، وإن استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. وفي إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي أن صفات ليس كصفات خلقه، والمخلوق إن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه بصره كسمع ربي وبصره. صفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. والمسألة سبق أن أتكلم عليها في نفي المناسبة، وقلنا المناسبة على كم معنى تأتي؟ ثلاث. ما هي مناسبة ويراد بها؟ ها؟ القرابة. هذا نسيب، هذا بينه وبينه قرابة، وهذه مناسبة بدفية في هذا الموضع. وتأتي المناسبة بمعنى المماثلة، هذا نسيب هذا ويناسبه أي يماثله، وهذه المناسبة منفية. وتأتي المناسبة معنى الموافقة، وهذه مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. فالموافقة موجودة بين الخالق والمخلوق، فأولياء الله كما عرفنا يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، هذا موافقة. ويطيعون ربهم فيما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، وهذه موافقة بين الخالق والمخلوق. قال: فالصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيفه إلا هو. قال بعض السلف: إذا قال الجهمي كيف السواء، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه. فإذا قال لا يعلم كيفه إلا هو، وكنها البالغ غير معلوم البشر، فقل له: فالعلم كيفية الصفة مستلزم للعلم كيفية الموصوف. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة الموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات الصفات من حيث الجملة فلا سبيل للعلم بالكون والكيفية، فإذا كان في المخلوقات ما لا يمكنه فكيف بالباري سبحانه؟ هذا موجود كالعرش والكرسي، وهو مخلوق مخلوقان عظيما، وكيفية العرش وكيفية الكرسي مما لا جهل، وكثير من مخلوقات الله، وإنما هذا من باب المثال. قال هنا يقول فإن كان المخلوقات من عمله فكيف الباري سبحانه هذه الجنة، ورد عن ابن عباس في الدنيا مما في الجنة إلى الأسماء، وهذه الروح وهي أخطر شيء إلى الشخص في بدنه، وهذه الروح نجزة بوجودها وأنها تعلي إلى السماء وأنها تصل من وقت النزع، وقد أمسك النصوص عن بيان كيفيتها، فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لكن العبد يجهل، يجهل كيفية نفسه التي بين جنبين، فكيف يريد أن يعرف كيفية ربه سبحانه وتعالى؟ أو يجهل، يجهل نفسه وهي أقرب شيء إليه بين جنبين. ومع هذا كما قال الله عز وجل على التفسير المشهور بقوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، لمن يقول المراد بالروح الروح التي في بدن الإنسان، ومن يقول القرآن، ومنهم من يقول ملك الملائكة وغير ذلك من الأقوال. فعلى كل الروح لا يعلم الإنسان ولا يعلم كيفيتها وهي بين جنبين، فكيف بما هو، فكيف يريد أن يعرف كيفية صفة ربه سبحانه وتعالى؟ قال وفيها أي الآية أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعود جلاله، وإنها وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل، وإلا فلو أريد أن يصير لكان عدم المحض أولى بهذا المدى، مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل قولا لا مثل له أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بها، وهذا واضح من معنى الآية أن معنى إثبات الصفات لا مثل خلاف لأهل البدع والجهمية وغيره، وهذا كلام حسن جميل. قل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي تدل على كثرة صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، وأن صفاته لا تشبه صفات خلقه، وكما قال أنه إذا قال القائل لشخص قال لا مثل له، وش اللي يراد بذلك؟ النفي الذي هو العدم المحض، ولا يراد بهذا النفي الإثبات؟ قال لا مثل له، أي في الكرم والجود وحسن الخلق في العلم وفي التواضع وفي السخاء ونحو ذلك من صفات الكمال. يلخصها الشخص بكلام وجيز يقول فلان لا مثل له من أبناء جنسه، فلان لا مثل له من أبناء جنسه، أي بما هو فيه من الصفات الحميدة الرفيعة. وهكذا في قول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس المراد بذلك النفي المحض الذي هو العدم، وإنما المراد بذلك حكمة الكمال لله عز وجل. وهذا هو المفهوم من الآية كما ذكر رحمة الله عليه، وهذا تنبيه حسن جميل في هذا الموضع. يقول رحمه الله في الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر، والآية في الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر، لأن الله عز وجل ابتدأ بذكر السمع ثم ذكر البصر، هو السميع، هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال بعض العلماء السمع أفضل من البصر من أجل التقديم، ومن خالف في ذلك وفضل البصر على السمع قال قد قدم الله سبحانه وتعالى البصر على السمع في قوله سبحانه وتعالى بحر الفريقين كالأعمى والأصم، ابتدأ إليك ذهاب العمى ثم لك الصمم ثم لك بعد ذلك فالفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ والنزاع بين أهل العلم والعلامة القيمة رحمة الله عليه كلام حول ذلك في بداية الفوائد. في الجزء الأول في صفحة 70 قال رحمه الله: طيب قال وتأمل تقديم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم وتقديم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم وتقديم السمع على البصر. قال تقديم السمع على البصر السمع المتقدم على البصر حيث وقع في القرآن الكريم نظرا أو فعلا أو اسما. فالأول كقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والثاني كقول تعالى إنني معكم أسمع وأرى. والثالث قوله تعالى سميع بصير إنه السميع البصير وكان الله سميعا بصيرا. فاحتج بهذا من يقول إن السمع أشرف من البصر قال وهو قول الأكثرين تقديم السمع على البصر. قالوا هذا قول الأكثرين وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وحكوهم غيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا البصر أفضل أي الحنفية قدموا البصر ونصروا معهم الخلاف وذكروا الحجاز من الطرفين. ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه. قال وكذلك القولان المتكلمين والمفسرين وحكى أبو المعالي عن قتيبة تفضيل البصر ورد عليه جوني رد على أبي قتيبة. قال واحتج مفضل السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع وبالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان بما جاءوا به وهذا إنما يدرك بالسمع. ولهذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود من السنة الثلاثة كلهم يدلي على الله بحجتين من القيامة فذكر منهم رجلا أصم يقول يا رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئا. قال واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف العلوم الحاصلة من البصر فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة والسمع يدرك الموجودات والمعدومات والحاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب والممكن والممتنع فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه إلى إدراكه إلى إدراك السمع. واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان ولهذا كان الأطرس خلقة لا ينطق في الغالب وأما فقد البصر فربما كان معينا على قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنا فيقوى إدراكها ويعظم. ولهذا تجد كثيرا من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس الباطن ما لا تجده عند البصير. ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرة المبصرات عن اختلافها يوجب تفرق القلب وتشتيته ولهذا كان الليل أجمع للقلب والخلوة والخلوة أعون على إصابة الفكرة. قالوا فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر. ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ولم يعرف فيهم واحد أطرش بل لا يعرف الصحابة أطرش فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر على منازعيهم نعم على تفضيل البصر. قال منازعوهم يصل بيننا وبينكم أمران أحدهما أن ندرك البصر النظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة هو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها. الثاني أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع فكان السمع الوسيلة لهذا المطلوب الأعظم فتفضيله عليك فضيلة الغايات على وسائلها. وأما ما ذكرت من سعة إدراكاته وعمومها فيعادل كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط فإن الصوت فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير ويقابل الكثير من مدركات الصحة، مدركات البصر وعدم الخيانة، الخيانة في السمع أكبر، وأن ما يراه يشاهد لا يعرف فيه من الكذب ما يعرف فيه فيما يسمعه. وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح بما ذكرناه. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، وفصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل. الخطأ في قليل في البصر، لكن نعم، لكن ما يدرك الشخص من العلوم في السمع أكثر. فقال فصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل، وإدراك البصر أتم وأكمل، فهذا له التمام والكمال، وذاك له العموم والشمول. فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختص به، تم كلامه. وله في الجزء الثالث من الكتاب في صفحة 164 فائدة. فالفائدة اختلف ابن قتيبة من الأنباري في السمع والبصر أيهما أفضل، فضل ابن قتيبة السمع وافق الطائفة وشرع في الكلام، لكن ما سبقه يؤدي نفس المطلوب، ما قرأنا فيما مضى يؤدي نفس المطلوب. إلى هنا وننتقل اليوم.